ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بقدرته، فكلهم يتقلبون في مشيئته، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتف أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، نختم إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء الكلام عن الخصائص العامة لشريعة الإسلام. وقلنا أن الكلام عن هذا الأمر له هدف، وهو أن يعرف المسلم إسلامه حق المعرفة. فإذا طعن أحد في إسلامك أو غير فيه، تقف من هذا الشخص وتعرف أنه من أشد الأعداء لك، كما قال المتقدمون: عدو جدك لا يودك، وعدو دينك هو العدو. قلنا أن الإسلام، ونعني به شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اختصت بخصائص لا توجد في غيرها. أول شيء أنها من عند الله. الأمر الثاني الشمول. الأمر الثالث العموم. الأمر الرابع الجزاء فيها يتناسب مع الطاعة، والعقوبة تتناسب مع المعصية. الخامسة، وهي لقاء اليوم، المثالية والواقعية. ما الذي نعنيه بذلك؟ يبقى الإسلام دين المثالية ودين الواقعية. الذي نعنيه بالمثالية أن الإسلام يسمح لمن انتسب إليه أن يصل إلى أعلى مستوى من الكمال. الإسلام سمح بذلك، وفي نفس الوقت لم يهمل طبيعتك التي خلقت عليها، ولم يهمل ميولك، بعكس غيره من الشرائع اهتمت بأمر على حساب أمر آخر. جاء الإسلام على العكس تماما، مثالية، ولن يتمكن المنتسب إلى الإسلام أن يرقى بنفسه إلى المثالية إلا إذا تمسك بشرائع الإسلام كلها. فإذا أخذ شيئا وترك شيئا لن يصل إلى المثالية. وفي هذه الحالة العيب فيه، وليس هناك أي عيب في شريعة الإسلام. وتعالوا إخواني لنتكلم بشيء من التفصيل والإسهاب عن هذين الأمرين. وقبل الشروع في المقصود أذكر إخواني العقلاء بما قرره أئمتنا وأجمع عليه كل العلماء، أن المسلم يدور مع الدليل حيث دار، يعني ليس لك اختيار أبدا، دل الدليل على كذا على الرأس والعين، دل الدليل على عكس ذلك على الرأس والعين، ليس لك إلا الرضا والتسليم والخضوع والإذعان. اسمعوا إخواني، مثالية الإسلام قامت على ركيزتين اثنتين. الركيزة الأولى الاعتدال، والركيزة الثانية الشمول. إيه معنى الاعتدال؟ أن يكون الإنسان معتدلا في تصرفاته. قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم وصفا لعباد الرحمن، قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الاعتدال أن يعتدل في تمسكه بشريعة الإسلام. لذلك لما دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والحديث في الصحيحين، دخل الرجل وصلى ركعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه، فلما فرغ الرجل من الركعتين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تعلمون إخواني لو قال له لا صلاة لك الأمر محتمل، ولكن الإشكال أنه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي أمره بإعادة الصلاة. يقول راوي الحديث أبو هريرة فبدأنا نفطن وننظر إلى صلاة الرجل ما فيها خلل ولا فيها نقص، فصلى الرجل مرة ثانية كما صلى في الأولى، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواننا أرجو أن نستوعب موضوع المثالية، لأن كثيرا من القوم لم يطبقوها كما ينبغي وسيأتينا. فالرجل صلى كما صلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالصحابة الكلام أثر فيهم، فبدأوا ينظرون لصلاة الرجل كما قال أبو هريرة ما وجدنا فيها شيء. فصلى الرجل مرة ثالثة كما صلى في المرتين الأوليين، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعتك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. يبقى الشاهد يا رجالة اعتدال، يعني صلي كما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما نيجي نتكلم عن المثالية أعلى من وصل إليها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد أعلى منه، وكذلك في الواقعية وكذلك في كل شيء. وهذا المعني بقول ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهو الذي قال: صلوا كما رأيتمون أصلي. أيضا إخواني، من جملة الاعتدال في شريعة الإسلام ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح في مسنده من حديث ابن عباس، قال ابن عباس: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال لي: هات ألقط لي، فلقطت له 7 حصيات مثل حصى الخدف، يعني كبرى قدر حبية الفول. يقول ابن عباس: فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه ومفض منهن الغبار وقال: يا أيها الناس، بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في دين الله. يبقى لا يحل لك أبدا، سواء زعمت أنها تقربك إلى الله أو لا تقربك، أن ترمي الجمار بأكبر من ذلك، لا يحل لك. فإذا فعلت فبينك وبين المثالية بعد المشرقين. ومن أجل هذا إخواني، والحديث عند البخاري من رواية ابن عباس، يقول ابن عباس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا بحبل مشدود بين ساريتين، السارية يعني العمود، فوجد حبل مشدود، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لمن؟ من اللي شد الحبل ده؟ فقالوا: يا رسول الله، زينب، أي بنت جحش أم المؤمنين، تصلي فإذا فطرت وضعفت تعلقت بالحبل فقامت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فطر فليقعد. مثالية، أي لا تتجاوز حدود المشروع. وثبت في البخاري أيضا من حديث عائشة قالت: دخلت علي امرأة من بني أسد، اسمها يا أخوانا الحولاء بنت توتي، فلما دخلت تقول عائشة: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قال: له فلانة بنت أسد، تنام من الليل قليلا. فقال صلى الله عليه وسلم: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. مثالية. ومن أجل ذلك روى الإمام البيهقي من حديث جابر بن عبد الله بسند حسن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض عبادة الله إلى نفسك، فإن المنبت لأرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يبقى بناء على ذلك، أنت تستطيع أن ترتقي ارتقي، ولا يحول بينك أحد وبين الرقي. طيب ارتقيت سأصل إلى محظور شرعي كما فعلت زينب بنت جحش، ففي هذه الحالة إن استمرت على ذلك فأنت مخطئ، ويخشى عليك من الابتداع في دين الله عز وجل. يبقى الاعتدال في العبادة. الركيزة الثانية إخواني هي الشمولية. إيه معنى الشمولية؟ نتكلمنا قبل ذلك عن الشمولية. الشمولية يا أخوانا لها معنيان: شمولية الإسلام لكل مناحي الحياة وتكلمنا عنها، شمولية الشخص تمسكه بشريعة الإسلام كلها. اللي بيحصل إيه؟ بعض إخواننا دي بركز عليها قوي، يهتمون بجانب معين في الإسلام ويهملون بقية الجوانب، وده خطأ، خطأ لا يجوز مطلقا. ومن أجل هذا اسمع أخي هذا الحديث وأمعن فيه النظر. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث بشير ابن الخصاصية صحابي، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعهم، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأحج البيت وأصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على بشير هذه الأمور الستة: الشهادتين، وبعد ذلك إقامة الصلاة، وبعد ذلك إيتاء الزكاة، وبعد ذلك الحج، وبعد ذلك الصوم، وبعد ذلك الجهاد. فبشير بن الخصاصية قال: والذي بعثك بالحق نبيا، أطيق كل ما ذكرت إلا اثنتين. انتبهوا يا رجال، الزكاة والجهاد ما أقدرش، لا أستطيع. أما الجهاد فقد علمت، ده كلام بشير، أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخشى إن حضرت الجهاد ورأيت بارقة السيوف أن تخشع نفسي فأفر، وأولي الدبر فأبوء بغضب، اعفيني من الجهاد. وأما الزكاة فليس لي إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهن، فكيف أعطيك الزكاة؟ يقول بشير بن الخصاصية: فأقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا بشير، لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة؟ خش الجنة بإيه؟ لذلك كثير من إخواننا يهتم بجانب ويترك بقية الجوانب، خطأ. إذا سمع بأن فلانا ميت يلغي كل شيء حتى يشيع الجنازة. يا عبد الله، تشيع الجنازة في الفقه الإسلامي فرض على الكفاية، يعني أنا قمت به سقط عن إخواني، طب أحد من إخواني قام به سقط عن الجميع وانتهى الأمر. لذلك عجب العجاب أن ترى الرجل حريص على الجنازة ولا يصلي، هذا خطأ، وخطأ كبير جدا. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير: يا بشير، لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة؟ يقول بشير: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أبسط يدك أبايعك عليهن كلهن. وبايعه بشير على الأمور كلها. يبقى إذن المعني بكلمة الشمولية أن تتمسك أنت بشعائر الإسلام كلها، ولا يطغى جانب على جانب، خطأ. لك أن تتميز في جانب، لك ذلك، ولكن أن تترك أصول الشريعة هذا لا يحل لك. ومن أصول الشريعة الصلاة، وقد حسمها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله فيما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. يبقى لا يليق أبداً بأي حال من الأحوال، ده بعيد عن الشمولية، وبعيد عن الاعتدال وبعيد عن المثالية، أن تتمسك بجانب دعا إليه الإسلام وتطرق غيره من الجوانب لا يحل لك. ويخشى على من يفعل ذلك أن ينطبق عليه قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أرجو إخواني أن نستوعب هذا الأمر جيدا، ولا نغفل ولا نتعلق بجانب ونترك جانب آخر. هذا مخالف لشريعة الإسلام. أيضا أردت أن ترتقي بنفسك ارتقي، لا يحول بينك وبين الرقي أحد، ولكن اعتدال. ومن أجل هذا اتفق أئمتنا على أن الرجل إذا كان يصلي قائما وبه مرض واستمر في القيام وأثر المرض على الخشوع، الصواب أن يجلس ويصلي جالسا، فإن أصر على القيام أخطأ، لأن الخشوع روح الصلاة. فإذا غلب جانب على جانب وأثر على أصل من أصول العبادة فهذا التأثير لا يحل له وهو خطأ. إخواني تعرفوا على دينكم حتى لا يتلاعب أحد بكم، وكل من أراد أن يتلاعب بك في دينك فكن يقظا وكن حذرا منه، واعلم أن دينك من عند الله عز وجل قرآنا وسنة، فإذا اعتقدت غير ذلك تؤخذ عليك. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. المثالية والواقعية، موضوع الواقعية. ابتداء، الإسلام تشريع من الخالق عز وجل، اعتقد هذا جيدا. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وانتبه لإسمي اللطيف الخبير، فإذا شرع فهو أعلم بما شرع ولمن شرع، فراع فيك ذلك. ومن أجل ذلك روى البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. إيه معنى التبتل؟ التبتل أن يعيش الإنسان بلا زوجة وهو يستطيع النكاح تقربا إلى الله، ليس من الدين. فعثمان بن مضعون أراد أن يتبدل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله سأبتعد عن النساء. لا حاجة لي فيها. طيب هذا يخالف الجبلة التي خلقت عليها، خاصة إذا كنت سليما. فيقول سعد بن أبي وقاص رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان. التبتل يا أخواننا في شريعتنا يعادل الرهبنة عند غيرنا. قال الله عز وجل في القرآن الكريم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يبقى هم الذين اخترعوها زعما منهم أنها تقربهم إلى الله، ثم قضى ربنا وقال فما رعوها حق رعايتها، والواقع خير الشاهد. طيب يقول سعد بن أبي وقاص رد أن يسمع على عثمان التبتل، ثم قال سعد ولو أذن له انتبهوا لاختصينا. والخصاء رد الخصيتين حتى لا يكون له إرب إلى النكاح. يبقى شتان بين أن تكون سليما وتبتعد عن المرأة ابتغاء مرضات الله، هذا خطأ، وبين أن تكون مريضا عندك علة تبتعد لك ذلك، ماذا نصنع فيك؟ وهنا راعى الشرع المطهر واقعية الآدمي. ومن أجل هذا إخواني وقع بعض الصحابة في مثل هذا، ولكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه تعليم وتدريب. ففي الصحيحين أن سلمان الفارسي زار أخاه في الإسلام أبا الدرداء، وهذه الزيارة كانت قبل الحجاب. فدخل سلمان فوجد أم الدرداء متبذلة قبل الحجاب، مفيش تشريع اشوف مراتك تشوف مراتي، مش فيها حاجه ابدا قبل الحجاب، بعد الحجاب الامر يختلف. فسالها سلمان ما لي اراك متبذله؟ فقالت امراه ابي الدرداء لسلمان اخوك ابو الدرداء ليس له في الدنيا حاجه، بالليل قائم وبالنهار صائم. كويس. طيب المرأة التي أتيت بها في البيت لما أتيت بها إذن؟ وكان بتأكل عند أبيها. فدخل سلمان فقدم له طعام، فقال له أبو الدرداء كل، قال ما أنا بأكل حتى تأكل، قال أنا صائم، قال كل مش واكل. فأكل معه أبو الدرداء. فلما صلوا العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى البيت سلمان وأبو الدرداء، فأراد سلمان أن ينام فقام أبو الدرداء يصلي، فقال له سلمان نم نم. فنام أبو الدرداء، كل شوية يريد أن يقوم يصلي، سلمان يقول له نم، انتبهوا يا رجالة. حتى نقف على مثال على واقعية الشريعة، لأن الذي خلق هو الذي شرع فهو أعلم بك. ففي الفجر خرج الاثنان ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقص أبو الدرداء على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث من أخيه سلمان الفارسي، حصل كذا وكذا، فطرني وبتصلي وأعدني ونيمني والكلام ده كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المرجعية بتاعتنا يا أخوانا، قال يا أبا الدرداء سلمان أفقه منك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء يا أبا الدرداء إلا انتبه لزورك عليك حق، ولبدنك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولدينك عليك حق. فأعطي كل ذي حق حقه. طب أنا ما عنديش ضيف ولا عندي زائر ولا عندي زوجة، افعل ما تشاء، ولكن بدنك. لذلك عند البخاري من حديث ابن عباس يقول ابن عباس: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فإذا برجل واقف في الشمس، فقال: من هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل، اسمه كده كنيته، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ويصوم ولا يستظل تعظيما لك وأنت تتكلم. طيب ده يخالف الواقعية، يبقى ما ينفعش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه يقعد ويستظل ويتكلم وإن شاء أن يتم صومه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين، يعني واحد مسكه من هنا وواحد مسكه من هنا في مناسك الحج يحج، فقال: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نذر أن يحج ماشيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل عن تعذيب هذا لنفسه لغني، مروه أن يركب. طيب هو لا يستطيع أن يمشي، يبقى كلف نفسه ما لم يأمره به الشرع. ومن أجل هذا لعلكم تذكرون مجيء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يعبد ربه، ويسألوا من عائشة، وعائشة واحدة من الزوجات، فقصت عائشة ما تعلمه: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ويرقد حتى نقول لا يقوم، ويقوم حتى نقول لا يرقد، يفعل. فسألوا عائشة عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية تقول: فكأنهم تقلوها، أي عدوها قليلا. فقال بعضهم لبعض: أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر أبدا. طب ده غلط، طالما لا تستطيع، طالما لا تستطيع، تستطيع وليس عندك حاجة للعمل ولا نساء ولا غير ذلك، افعل ما تشاء، من الذي يمنعه؟ لا أحد يمنعه، ولكن لا تستطيع، حذاري أن تفعل، حذاري أن تفعل. قال أحدهما: أما أنا أصوم الليل أبدا. وقال الآخر: أما أنا أقوم الليل أبدا ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا أعتزل النساء. ووقع في رواية في غير الصحيحين قال الرابع: وأنا إذا أكلت اللحم انتشرت فلا آكل اللحم أبدا. طب ده مخالف ولا يصح. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فسأل الناس: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا؟ وفي هنا ملحوظة: النبي لم يكذب عائشة، لأن عائشة أخبرته. طب سأل القوم لماذا سألهم، مع أنه يعلم أنهم قالوا؟ من باب التأكيد ومن باب إقامة الحج عليه، يريد تأخذوا بالكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأصلي وأتزوج النساء، والرواية الثانية وأكل اللحم. فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى بناء على ذلك إخواني انتبهوا، جاء الإسلام بالمثالية والواقعية، أنت أدرى بنفسك، أنت مجتهد في تلاوة القرآن الله يعينك، وتقرأ القرآن كله كل يوم مرة، ولكن احذر أن يكون هذا على حساب غيرها من العبادات، فإن فعلت ذلك أين الشمولية؟ أين تمسكك بشرائع الإسلام كلها؟ أيضا لا تبغض، انتبهوا، لا تبغض عبادة الله إلى نفسك، خلاص أنا أفعل ما أستطيع، طب أنت تستطيع أكثر مني، أعانكم الله، ولا أحمل نفسي ما لا أطيق. أسعدني ربي عز وجل بالذهاب إلى حد بيت الله الحرام، أفطن وأنتبه كيف أرمي الجمار، قضية مش قضية انفعال ولا قضية تحكم عقل، القضية قضية اتباع للأدلة الشرعية، ومهما أوتيت لن تعبد ربك كما عبده نبينا صلى الله عليه وسلم. فالزم غرزك واعرف قدرك وتمسك بشعائر الإسلام كلها، فإن فعلت ذلك يرجى من ورائك الخير، فإن غيرت وبدلت يخشى عليك الضياع عياذا بالله. ونصيحة إخواني من أخيكم، دين الإسلام يقوم على ركيزتين اثنتين، الركيزة الأولى اتباع الدليل، والركيزة الثانية فهم الدليل. يبقى أصبح العقل ملوش لازمة عندي، العقل ممكن أفهم الدليل، أشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا، وهل فعلا قاله أم لا، قاله أتمسك به، لم يقله خلاص، ولم يرد كما قال علماؤنا المتقدمين، وأي كتاب يعجبك اقرأ فيه، ما بحكرش عليك كتاب معين ولا فقه معين، لم يرد في صيام شهر رجب حديث يساوي سماعه، يبقى التزم بالدليل. أما من أكثر أو تعمد الصيام في شهر رجب فلا شك أنه ابتدع في دين الله، ولا يجوز أبدا، سيقدم علينا إن أحيانا الله شهر شعبان كما تشاء، واحذر أن تصوم الشهر كاملا رمضان بس. طب أنا عنده قوة استخدمها في شيء تاني، أما أن تستخدم ما عندك من قوة فيما نهى عنه الشارع لا يحل لك، لا يحل لك. يبقى يا رجالة، الإسلام العظيم دين النبي الأمين، له خصائص معينة تميز بها عن غيره من الشرائع، ياريت تاخدوا بالكم من اللي أقوله. أول حاجة من عند الله، بعد ذلك شامل لكل مناحي الحياة، عام في الشخوص والأزمان والأمكنة، الجزاء في الإسلام يتناسب مع الطاعة، والعقوبة تتناسب مع المعصية. الإسلام دين المثالية ودين الواقعية، هذا هو دينك الذي بسببه أتيت إلى المسجد لتصلي الجمعة، فالذي أمرك بصلاة الجمعة هو الذي أمرك بأن تحسن معاملة أهلك، الذي أمر ذلك هو الذي أمر ذلك، بغض النظر بقى الأمر للوجوب أو الاستحباب، دعك من هذه. فإذا تمسكت بشيء وأهملت شيئا آخر كده أخطأت ولا يحل لك. فإن قال قائل، وده للأسف كثير. سأفعل هذا الشيء وحصل حسنات، وأترك هذا الشيء وحصل سيئات. طيب والحسنات تغلب السيئات؟ خطأ. وأضرب لكم مثالا إخواني وبه أختم الكلام، لأني يعز علي أوي واحد مش منضبط ولا يتمسك بشريعة الإسلام. واحد قال لك أنا سأواظب على صلة الأرحام، وده كتير. طب يا أخي المبارك، صلتك للرحم يتولد عليها أو عنها مفسدة عظيمة ووقوع في الحرام. زي بالضبط كده، أنا رايح أزور عمتي، ماشي، تسلم عليها وتقبل يدها مأجور إن شاء الله، ولكن عمتك عندها كثير من المحرمات، وأولادها يأتون وينظرون إليك ويتكلمون معك وأنت مثلهم، من الذي أذن لك بذلك؟ صلة الرحم يأتي من ورائها مفسدة. والعلماء اتفقت كلمتهم بإجماع أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يريد تاخد بالك كويس من اللي بتعمله. أيضا كثير من إخواننا يتمسك بما سماه الشرع بر الوالدين. لا شك، الشرع الحكيم أمرني أن أبر والدي حتى وإن كان مشركين. وبالمناسبة معلوم عرفه حديث أنت ومالك لأبيك، لازم نفهمه صح، ونفهمه صح كما فهمه المتقدمون في غضون النصوص الشرعية. الحديث له مناسبة، يعني حاجة حصلت فسيدنا النبي قال هذا الكلام. مناسبته ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي يريد أن يأخذ مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. معناها إيه؟ يبقى مالي أنا لأبي فقط، أما أن يأخذ مالي يعطيه لغيري لا يحل له. يأخذ مالي ينفقه في معصية الله لا يحل مطلقا أبدا. ومن أجل ذلك من ألزمك بالنفقة على الأبوين ألزمك ألا تساعد على الإثم والعدوان. الذي أمرك بذلك أمرك بذلك. وإياك أن يرق قلبك بمرض أبويك أو بكذا أو بكذا وتبدأ تعطيهم، خطأ. وهذا ليس من البر في شيء. أرجو إخوان الله يبارك فيكم أن نفطن للخصائص العامة لشريعة الإسلام لعلنا نتقي عذاب الله بشيء منها. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا جميعا الرشد والصواب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككت، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا لهم، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بقدرته، فكلهم يتقلبون في مشيئته، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتف أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، نختم إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء الكلام عن الخصائص العامة لشريعة الإسلام. وقلنا أن الكلام عن هذا الأمر له هدف، وهو أن يعرف المسلم إسلامه حق المعرفة. فإذا طعن أحد في إسلامك أو غير فيه، تقف من هذا الشخص وتعرف أنه من أشد الأعداء لك، كما قال المتقدمون: عدو جدك لا يودك، وعدو دينك هو العدو. قلنا أن الإسلام، ونعني به شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اختصت بخصائص لا توجد في غيرها. أول شيء أنها من عند الله. الأمر الثاني الشمول. الأمر الثالث العموم. الأمر الرابع الجزاء فيها يتناسب مع الطاعة، والعقوبة تتناسب مع المعصية. الخامسة، وهي لقاء اليوم، المثالية والواقعية. ما الذي نعنيه بذلك؟ يبقى الإسلام دين المثالية ودين الواقعية. الذي نعنيه بالمثالية أن الإسلام يسمح لمن انتسب إليه أن يصل إلى أعلى مستوى من الكمال. الإسلام سمح بذلك، وفي نفس الوقت لم يهمل طبيعتك التي خلقت عليها، ولم يهمل ميولك، بعكس غيره من الشرائع اهتمت بأمر على حساب أمر آخر. جاء الإسلام على العكس تماما، مثالية، ولن يتمكن المنتسب إلى الإسلام أن يرقى بنفسه إلى المثالية إلا إذا تمسك بشرائع الإسلام كلها. فإذا أخذ شيئا وترك شيئا لن يصل إلى المثالية. وفي هذه الحالة العيب فيه، وليس هناك أي عيب في شريعة الإسلام. وتعالوا إخواني لنتكلم بشيء من التفصيل والإسهاب عن هذين الأمرين. وقبل الشروع في المقصود أذكر إخواني العقلاء بما قرره أئمتنا وأجمع عليه كل العلماء، أن المسلم يدور مع الدليل حيث دار، يعني ليس لك اختيار أبدا، دل الدليل على كذا على الرأس والعين، دل الدليل على عكس ذلك على الرأس والعين، ليس لك إلا الرضا والتسليم والخضوع والإذعان. اسمعوا إخواني، مثالية الإسلام قامت على ركيزتين اثنتين. الركيزة الأولى الاعتدال، والركيزة الثانية الشمول. إيه معنى الاعتدال؟ أن يكون الإنسان معتدلا في تصرفاته. قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم وصفا لعباد الرحمن، قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. الاعتدال أن يعتدل في تمسكه بشريعة الإسلام. لذلك لما دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والحديث في الصحيحين، دخل الرجل وصلى ركعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه، فلما فرغ الرجل من الركعتين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تعلمون إخواني لو قال له لا صلاة لك الأمر محتمل، ولكن الإشكال أنه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي أمره بإعادة الصلاة. يقول راوي الحديث أبو هريرة فبدأنا نفطن وننظر إلى صلاة الرجل ما فيها خلل ولا فيها نقص، فصلى الرجل مرة ثانية كما صلى في الأولى، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم. إخواننا أرجو أن نستوعب موضوع المثالية، لأن كثيرا من القوم لم يطبقوها كما ينبغي وسيأتينا. فالرجل صلى كما صلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالصحابة الكلام أثر فيهم، فبدأوا ينظرون لصلاة الرجل كما قال أبو هريرة ما وجدنا فيها شيء. فصلى الرجل مرة ثالثة كما صلى في المرتين الأوليين، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعتك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. يبقى الشاهد يا رجالة اعتدال، يعني صلي كما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما نيجي نتكلم عن المثالية أعلى من وصل إليها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد أعلى منه، وكذلك في الواقعية وكذلك في كل شيء. وهذا المعني بقول ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهو الذي قال: صلوا كما رأيتمون أصلي. أيضا إخواني، من جملة الاعتدال في شريعة الإسلام ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح في مسنده من حديث ابن عباس، قال ابن عباس: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال لي: هات ألقط لي، فلقطت له 7 حصيات مثل حصى الخدف، يعني الكبرى قدر حبيت الفول. يقول ابن عباس: فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه ومفض منهن الغبار وقال: يا أيها الناس، بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في دين الله. يبقى لا يحل لك أبدا، سواء زعمت أنها تقربك إلى الله أو لا تقربك، أن ترمي الجمار بأكبر من ذلك لا يحل لك. فإذا فعلت فبينك وبين المثالية بعد المشرقين. ومن أجل هذا إخواني، والحديث عند البخاري من رواية ابن عباس، يقول ابن عباس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا بحبل مشدود بين ساريتين، السارية يعني العمود، فوجد حبل مشدود، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لمن؟ من اللي شد الحبل ده؟ فقالوا: يا رسول الله، زينب أي بنت جحش أم المؤمنين تصلي فإذا فطرت وضعفت تعلقت بالحبل فقامت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقعد. مثالية، أي لا تتجاوز حدود المشروع. وثبت في البخاري أيضا من حديث عائشة قالت: دخلت علي امرأة من بني أسد، اسمها يا أخوانا الحولاء بنت توتي، فلما دخلت تقول عائشة: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قال له: فلانة بنت أسد، تنام من الليل قليلا. فقال صلى الله عليه وسلم: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. مثالية. ومن أجل ذلك روى الإمام البيهقي من حديث جابر بن عبد الله بسند حسن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض عبادة الله إلى نفسك، فإن المنبت لأرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يبقى بناء على ذلك، أنت تستطيع أن ترتقي ارتقي، ولا يحول بينك أحد وبين الرقي. طيب ارتقيت سأصل إلى محظور شرعي كما فعلت زينب بنت جحش، ففي هذه الحالة إن استمرت على ذلك فأنت مخطئ، ويخشى عليك من الابتداع في دين الله عز وجل. يبقى الاعتدال في العبادة. الركيزة الثانية إخواني هي الشمولية. إيه معنى الشمولية؟ نتكلمنا قبل ذلك عن الشمولية. الشمولية يا إخواننا لها معنيان. شمولية الإسلام لكل مناحي الحياة وتكلمنا عنها، شمولية الشخص تمسكه بشريعة الإسلام كلها. اللي بيحصل إيه؟ بعض إخواننا دي بركز عليها قوي، يهتمون بجانب معين في الإسلام ويهملون بقية الجوانب، وده خطأ، خطأ لا يجوز مطلقا. ومن أجل هذا اسمع أخي هذا الحديث وأمعن فيه النظر. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث بشير ابن الخصاصية صحابي، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعهم، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأحج البيت وأصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على بشير هذه الأمور الستة، الشهادتين وبعد ذلك إقامة الصلاة وبعد ذلك إيتاء الزكاة وبعد ذلك الحج وبعد ذلك الصوم وبعد ذلك الجهاد. فبشير بن الخصاصية قال: والذي بعثك بالحق نبيا أطيق كل ما ذكرت إلا اثنتين. انتبهوا يا رجال، الزكاة والجهاد ما أقدرش، لا أستطيع. أما الجهاد فقد علمت، ده كلام بشير، أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخشى إن حضرت الجهاد ورأيت بارقة السيوف أن تخشع نفسي فأفر، وأولي الدبر فأبوء بغضب، اعفيني من الجهاد. وأما الزكاة فليس لي إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهن، فكيف أعطيك الزكاة؟ يقول بشير بن الخصاصية: فأقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا بشير، لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة؟ خش الجنة بإيه؟ لذلك كثير من إخواننا يهتم بجانب ويترك بقية الجوانب، خطأ. إذا سمع بأن فلانا ميت يلغي كل شيء حتى يشيع الجنازة. يا عبد الله، تشيع الجنازة في الفقه الإسلامي فرض على الكفاية، يعني أنا قمت به سقط عن إخواني، طب أحد من إخواني قام به سقط عن الجميع وانتهى الأمر. لذلك عجب العجاب أن ترى الرجل حريص على الجنازة ولا يصلي، هذا خطأ، وخطأ كبير جدا. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير: يا بشير، لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة؟ يقول بشير: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أبسط يدك أبايعك عليهن كلهن. وبايعه بشير على الأمور كلها. يبقى إذن المعني بكلمة الشمولية أن تتمسك أنت بشعائر الإسلام كلها، ولا يطغى جانب على جانب، خطأ. لك أن تتميز في جانب لك ذلك، ولكن أن تترك أصول الشريعة هذا لا يحل لك. ومن أصول الشريعة الصلاة، وقد حسمها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله فيما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. يبقى لا يليق أبدا بأي حال من الأحوال، ده بعيد عن الشمولية وبعيد عن الاعتدال وبعيد عن المثالية، أن تتمسك بجانب دعا إليه الإسلام وتطرق غيره من الجوانب لا يحل لك. ويخشى على من يفعل ذلك أن ينطبق عليه قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أرجو إخواني أن نستوعب هذا الأمر جيدا ولا نغفل ولا نتعلق بجانب ونترك جانب آخر. هذا مخالف لشريعة الإسلام. أيضا أردت أن ترتقي بنفسك ارتقي، لا يحول بينك وبين الرقي أحد، ولكن اعتدال. ومن أجل هذا اتفق أئمتنا على أن الرجل إذا كان يصلي قائما وبه مرض واستمر في القيام وأثر المرض على الخشوع، الصواب أن يجلس ويصلي جالسا، فإن أصر على القيام أخطأ، لأن الخشوع روح الصلاة. فإذا غلب جانب على جانب وأثر على أصل من أصول العبادة فهذا التأثير لا يحل لهم وهو خطأ. إخواني تعرفوا على دينكم حتى لا يتلاعب أحد بكم، وكل من أراد أن يتلاعب بك في دينك فكن يقظا وكن حذرا منه، واعلم أن دينك من عند الله عز وجل قرآنا وسنة، فإذا اعتقدت غير ذلك تؤخذ عليك. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. المثالية والواقعية، موضوع الواقعية. ابتداء، الإسلام تشريع من الخالق عز وجل، اعتقد هذا جيدا. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وانتبه لإسمي اللطيف الخبير، فإذا شرع فهو أعلم بما شرع ولمن شرع، فراع فيك ذلك. ومن أجل ذلك روى البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. إيه معنى التبتل؟ التبتل أن يعيش الإنسان بلا زوجة وهو يستطيع النكاح تقربا إلى الله، ليس من الدين. فعثمان بن مضعون أراد أن يتبدل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله سأبتعد عن النساء، لا حاجة لي فيها. طيب هذا يخالف الجبلة التي خلقت عليها، خاصة إذا كنت سليما. فيقول سعد بن أبي وقاص رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان. التبتل يا أخواننا في شريعتنا يعادل الرهبنة عند غيرنا. قال الله عز وجل في القرآن الكريم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يبقى هم الذين اخترعوها زعما منهم أنها تقربهم إلى الله، ثم قضى ربنا وقال فما رعوها حق رعايتها، والواقع خير شاهد. طيب يقول سعد بن أبي وقاص رد أن يسمع على عثمان التبتل، ثم قال سعد ولو أذن له انتبهوا لاختصينا. والخصاء رد الخصيتين حتى لا يكون له إرب إلى النكاح. يبقى شتان بين أن تكون سليما وتبتعد عن المرأة ابتغاء مرضات الله، هذا خطأ، وبين أن تكون مريضا عندك علة تبتعد لك ذلك، ماذا نصنع فيك؟ وهنا راعى الشرع المطهر واقعية الآدمي. ومن أجل هذا إخواني وقع بعض الصحابة في مثل هذا، ولكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه تعليم وتدريب. ففي الصحيحين أن سلمان الفارسي زار أخاه في الإسلام أبا الدرداء، وهذه الزيارة كانت قبل الحجاب. فدخل سلمان فوجد أم الدرداء متبذلة قبل الحجاب، مفيش تشريع، أشوف مراتك تشوف مراتي مش فيها حاجة أبدا، قبل الحجاب، بعد الحجاب الأمر يختلف. فسألها سلمان ما لي أراك متبذلة؟ فقالت امرأة أبي الدرداء لسلمان أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا حاجة، بالليل قائم وبالنهار صائم. كويس. طيب المرأة التي أتيت بها في البيت لما أتيت بها إذن؟ ما كانت بتأكل عند أبيها. فدخل سلمان فقدم له طعام، فقال له أبو الدرداء كل، قال ما أنا بأكل حتى تأكل، قال أنا صائم، قال كل مش واكل. فأكل معه أبو الدرداء. فلما صلوا العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى البيت سلمان وأبو الدرداء، فأراد سلمان أن ينام فقام أبو الدرداء يصلي، فقال له سلمان نم نم، فنام أبو الدرداء. كل شوية يريد أن يقوم يصلي، سلمان يقول له نم، انتبه يا رجالة. حتى نقف على مثال على واقعية الشريعة، لأن الذي خلق هو الذي شرع فهو أعلم بك. ففي الفجر خرج الاثنان ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقص أبو الدرداء على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث من أخيه سلمان الفارسي، حصل كذا وكذا، فطرني وبتصلي وأعدني ونيمني والكلام ده كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المرجعية بتاعتنا يا أخوانا، قال يا أبا الدرداء سلمان أفقه منك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبا الدرداء يا أبا الدرداء إن انتبه لزورك عليك حق، ولبدنك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولدينك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. طب أنا ما عنديش ضيف ولا عندي زائر ولا عندي زوجة، افعل ما تشاء، ولكن بدنك. لذلك عند البخاري من حديث ابن عباس يقول ابن عباس: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فإذا برجل واقف في الشمس، فقال: من هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل، اسمه كده كنيته، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ويصوم ولا يستظل تعظيما لك وأنت تتكلم. طيب ده يخالف الواقعية، يبقى ما ينفعش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه يقعد ويستظل ويتكلم وإن شاء أن يتم صومه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين، يعني واحد مسكه من هنا وواحد مسكه من هنا في مناسك الحج يحج، فقال: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نذر أن يحج ماشيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل عن تعذيب هذا لنفسه لغني، مروه أن يركب. طيب هو لا يستطيع أن يمشي، يبقى كلف نفسه ما لم يأمره به الشرع. ومن أجل هذا لعلكم تذكرون مجيء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يعبد ربه، ويسألوا من عائشة، وعائشة واحدة من الزوجات، فقصت عائشة ما تعلمه: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ويرقد حتى نقول لا يقوم، ويقوم حتى نقول لا يرقد، يفعل. فسألوا عائشة عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية تقول: فكأنهم تقالوها، أي عدوها قليلا. فقال بعضهم لبعض: أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر أبدا. طب ده غلط، طالما لا تستطيع، طالما لا تستطيع، تستطيع وليس عندك حاجة للعمل ولا نساء ولا غير ذلك، افعل ما تشاء، من الذي يمنعه؟ لا أحد يمنعه، ولكن لا تستطيع، حذاري أن تفعل، حذاري أن تفعل. قال أحدهما: أما أنا أصوم الليل أبدا. وقال الآخر: أما أنا أقوم الليل أبدا ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا أعتزل النساء. ووقع في رواية في غير الصحيحين، قال الرابع: وأنا إذا أكلت اللحم انتشرت فلا آكل اللحم أبدا. طب ده مخالف ولا يصح. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فسأل الناس: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا؟ وفي هنا ملحوظة: النبي لم يكذب عائشة، لأن عائشة أخبرته. طب سأل القوم لماذا سألهم، مع أنه يعلم أنهم قالوا؟ من باب التأكيد ومن باب إقامة الحج عليه، يريد تأخذوا بالكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأصلي وأتزوج النساء، والرواية الثانية: وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى بناء على ذلك إخواني انتبهوا، جاء الإسلام بالمثالية والواقعية. أنت أضرى بنفسك، أنت مجتهد في تلاوة القرآن، الله يعينك، وتقرأ القرآن كله كل يوم مرة، ولكن احذر أن يكون هذا على حساب غيرها من العبادات. فإن فعلت ذلك، أين الشمولية؟ أين تمسكك بشرائع الإسلام كلها؟ أيضا لا تبغض، انتبهوا، لا تبغض عبادة الله إلى نفسك. خلاص أنا أفعل ما أستطيع، طب أنت تستطيع أكثر مني، أعانكم الله، ولا أحمل نفسي ما لا أطيق. أسعدني ربي عز وجل بالذهاب إلى حد بيت الله الحرام، أفطن وأنتبه كيف أرمي الجمار. قضية مش قضية انفعال ولا قضية تحكم عقل، القضية قضية اتباع للأدلة الشرعية. ومهما أوتيت لن تعبد ربك كما عبده نبينا صلى الله عليه وسلم. فالزم غرزك واعرف قدرك وتمسك بشعائر الإسلام كلها. فإن فعلت ذلك يرجى من ورائك الخير، فإن غيرت وبدلت يخشى عليك الضياع عياذا بالله. ونصيحة إخواني من أخيكم، دين الإسلام يقوم على ركيزتين اثنتين. الركيزة الأولى اتباع الدليل، والركيزة الثانية فهم الدليل. يبقى أصبح العقل ملوش لازمة عندي، العقل ممكن أفهم الدليل، أشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا، وهل فعلا قاله أم لا، قاله أتمسك به، لم يقله خلاص. ولم يرد كما قال علماؤنا المتقدمين، وأي كتاب يعجبك اقرأ فيه، ما بحكرش عليك كتاب معين ولا فقه معين. لم يرد في صيام شهر رجب حديث يساوي سماعه، يبقى التزم بالدليل. أما من أكثر أو تعمد الصيام في شهر رجب فلا شك أنه ابتدع في دين الله، ولا يجوز أبدا. سيقدم علينا إن أحيانا الله شهر شعبان كما تشاء، واحذر أن تصوم الشهر كاملا، رمضان بس. طب أنا عندي قوة استخدمها في شيء تاني، أما أن تستخدم ما عندك من قوة فيما نهى عنه الشارع لا يحل لك، لا يحل لك. يبقى يا رجالة، الإسلام العظيم دين النبي الأمين، له خصائص معينة تميز بها عن غيره من الشرائع. ياريت تاخدوا بالكم من اللي أقوله. أول حاجة من عند الله، بعد ذلك شامل لكل مناحي الحياة، عام في الشخوص والأزمان والأمكنة. الجزاء في الإسلام يتناسب مع الطاعة، والعقوبة تتناسب مع المعصية. الإسلام دين المثالية ودين الواقعية، هذا هو دينك الذي بسببه أتيت إلى المسجد لتصلي الجمعة. فالذي أمرك بصلاة الجمعة هو الذي أمرك بأن تحسن معاملة أهلك، الذي أمر ذلك هو الذي أمر ذلك، بغض النظر بقى الأمر للوجوب أو الاستحباب، دعك من هذه. فإذا تمسكت بشيء وأهملت شيئا آخر كده أخطأت ولا يحل لك. فإن قال قائل، ودا للأسف كثير، سأفعل هذا الشيء وحصل حسنات، وأترك هذا الشيء وحصل سيئات. طيب والحسنات تغلب السيئات، خطأ. وأضرب لكم مثالا إخواني وبه أختم الكلام، لأني يعز علي أوي واحد مش منضبط ولا يتمسك بشريعة الإسلام. واحد قال لك أنا سأواظب على صلة الأرحام، وده كتير. طب يا أخي المبارك، صلتك للرحم يتولد عليها أو عنها مفسدة عظيمة ووقوع في الحرام. زي بالضبط كده، أنا رايح أزور عمتي، ماشي، تسلم عليها وتقبل يدها مأجور إن شاء الله، ولكن عمتك عندها كثير من المحرمات، وأولادها يأتون وينظرون إليك ويتكلمون معك وأنت مثلهم، من الذي أذن لك بذلك؟ صلة الرحم يأتي من ورائها مفسدة، والعلماء اتفقت كلمتهم بإجماع أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يريد تاخد بالك كويس من اللي بتعمله. أيضا كثير من إخواننا يتمسك بما سماه الشرع بر الوالدين. لا شك، الشرع الحكيم أمرني أن أبر والدي حتى وإن كان مشركين. وبالمناسبة معلوم عرفه، حديث أنت ومالك لأبيك، لازم نفهمه صح، ونفهمه صح كما فهمه المتقدمون في غضون النصوص الشرعية. الحديث له مناسبة، يعني حاجة حصلت فسيدنا النبي قال هذا الكلام. مناسبته ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي يريد أن يأخذ مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. معناها إيه؟ يبقى مالي أنا لأبي فقط، أما أن يأخذ مالي يعطيه لغيري لا يحل له. يأخذ مالي ينفقه في معصية الله لا يحل مطلقا أبدا. ومن أجل ذلك من ألزمك بالنفقة على الأبوين ألزمك ألا تساعد على الإثم والعدوان. الذي أمرك بذلك أمرك بذلك. وإياك أن يرق قلبك بمرض أبويك أو بكذا أو بكذا وتبدأ تعطيهم، خطأ. وهذا ليس من البر في شيء. أرجو إخوان الله يبارك فيكم أن نفطم للخصائص العامة لشريعة الإسلام لعلنا نتقي عذاب الله بشيء منها. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا جميعا الرشد والصواب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككت، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا لهم، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.